إنه عند الله حي يرزق يأكل من الجنة بكرة وعشية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الشهادة في سبيله، وأن يعيننا وإياكم على الجهاد في سبيله، جهاد أنفسنا وجهاد أعدائنا، إنه على كل شيء قدير.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في كتاب الجهاد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مكلوم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدمي، اللون لون دم والريح ريح مسك. متفق عليه. وعن معاذ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قاتل في سبيل الله من رجل مسلم فواق ناقة وجبت له الجنة، ومن جرح جرحا في سبيل الله أو نكب نكبة فإنها تجيء يوم القيامة كأغزر ما كانت، لونها الزعفران وريحها كالمسك. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: مر رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بشعب فيه عيينة من ماء عذبة فأعجبته، فقال: لو اعتزلت الناس فأقمت في هذا الشعب ولن أفعل حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا تفعل، فإن مقام أحدكم في سبيل الله أفضل من صلاته في بيته 70 عاما. ألا تحبون أن يغفر الله لكم ويدخلكم الجنة؟ اغزوا في سبيل الله. من قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. وعنه رضي الله عنه قال: قيل: يا رسول الله، ما يعدل الجهاد في سبيل الله؟ قال: لا تستطيعونه. فأعادوا عليه مرتين أو ثلاثا، كل ذلك يقول: لا تستطيعونه. ثم قال: مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله، لا يفتر من صلاة ولا صيام حتى يرجع المجاهد في سبيل الله. متفق عليه. وهذا لفظ مسلم. وفي رواية البخاري أن رجلا قال: يا رسول الله، دلني على عمل يعدل الجهاد. قال: لا أجده. ثم قال: هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تفتر، وتصوم ولا تفطر؟ فقال: ومن يستطيع ذلك؟ وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من خير معاش الناس لهم رجل ممسك بعنان فرسه في سبيل الله، يطير على متله كلما سمع هيعة أو فزعة طار على متله يبتغي القتل أو الموت مضانة، أو رجل في غنيمة أو شعفة من هذه الشعف أو بطن واد من هذه الأودية، يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين، ليس من الناس إلا في خير. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة 100 درجة أعدها إن في الجنة 100 درجة أعدها لل إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله ما بين السماء والأرض. رواه البخاري. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا وجبت له الجنة. فعجب لها أبو سعيد فقال: أعدها علي يا رسول الله. فأعادها عليه ثم قال: وأخرى يرفع الله بها العبد 100 درجة في الجنة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. قال: وما هي يا رسول الله؟ قال: الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله. رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه أحاديث متعددة كلها في فضل الجهاد في سبيل الله، فمنها أي من الفضل في الجهاد في سبيل الله أن الإنسان إذا قتل شهيدا فإنه يأتي يوم القيامة وجرحه يدمي، اللون لون الدم والريح ريح المسك، يشهده الأولون والآخرون من هذه الأمة وغيرها، بل ويشهده الملائكة في ذلك اليوم المشهور. وهذا يوجب له الرفعة في الدنيا والآخرة. ومنها أن من قاتل فواق ناقة وهو ما بين الحلبتين فإنه تجب له الجنة، فإذا شهد الصف ولو بهذا المقدار يقاتل في سبيل الله لتكون كلمة الله العليا فإنها تجب له الجنة. ومنها أن الخارج للجهاد في سبيل الله له مثل أجر الصائم القائم من حين أن يخرج إلى أن يرجع، والصائم القائم من حين أن يخرج المجاهد إلى أن يرجع هو الذي يساويه في الأجر عند الله عز وجل، ولكن ذلك لا يستطاع كما قاله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقاله الصحابة له. ومنها أن الله أعد للمجاهدين في سبيله 100 درجة في الجنة، كل درجة بينها وبين الأخرى مثل ما بين السماء والأرض، أعدها الله للمجاهدين في سبيله. فهذه الأحاديث وأمثالها وهي كثيرة جدا تدل على فضل الجهاد في سبيل الله. والجهاد في سبيل الله يكون بالمال ويكون بالنفس، لكنه بالنفس أفضل وأعظم أجرا، لأن كل هذه الأحاديث التي سمعناها كلها في من جاهد بنفسه، ومن جاهد بماله فهو على خير. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، فقد غزا أي كتب له أجر الغازي، ومن خلفه في أهله في خير فقد غزا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المجاهدين في سبيل الله ابتغاء وجه الله، إنه على كل شيء قدير.
نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في كتاب الجهاد عن أبي بكر بن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: سمعت أبي رضي الله عنه وهو بحضرة العدو يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف، إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف. فقام رجل رث الهيئة فقال: يا أبا موسى، أأنت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا؟ قال: نعم. فرجع إلى أصحابه فقال: أقرأ عليكم السلام. ثم كسر جفن سيفه فألقاه، ثم مشى بسيفه إلى العدو فضرب به حتى قتل. رواه مسلم. وعن عبد الرحمن بن جبير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مغبرت قدم عبد في سبيل الله فتمسه النار، رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع، ولا يجتمع على عبد غبار في سبيل الله ودخان جهنم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن زيد بن خالد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا. متفق عليه. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقات ظل فسطاط في سبيل الله، ومنيحة خادم في سبيل الله، أو طروقة فحل في سبيل الله. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن أنس رضي الله عنه أن فتى من أسلم قال: يا رسول الله، إني أريد الغزو وليس معي ما أتجهز به. قال: ائت فلانا فإنه قد كان تجهز فمرض. فأتاه فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام ويقول: أعطني الذي تجهزت به. قال: يا فلانة، أعطيه الذي كنت تجهزت به، ولا تحبسين منه شيئا، فوالله لا تحبسي منه شيئا فيبارك لك فيه. رواه مسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى بني لحيان فقال: لينبعث من كل رجلين أحدهما والأجر بينهما. رواه مسلم. وفي رواية له: ليخرج من كل رجلين رجل. ثم قال للقاعد: أيكم خلف الخارج في أهله وماله بخير كان له مثل نصف أجر الخارج. وعن البراء رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل مقنع بالحديد، فقال: يا رسول الله، أقاتل أو أسلم؟ فقال: أسلم ثم قاتل. فأسلم ثم قاتل فقتل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمل قليلا وأجر كثيرا. متفق عليه. وهذا لفظ البخاري. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وله ما على الأرض من شيء، إلا الشهيد يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة. وفي رواية: لما يرى من فضل الشهادة. متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يغفر الله للشهيد كل شيء إلا الدين. رواه مسلم. وفي رواية له: القتل في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الدين. وعن أبي قد
المتعددة ذكرها النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين في كتاب الجهاد، وفيها مسائل، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حسن التدبير في أصحابه، فهذا الرجل الذي جاء إليه وقال: يا رسول الله، إني أريد الغزو وليس عندي شيء يعني يغزو به، فأحاله على رجل كان قد تجهز ليغزو ولكنه مرض، ثم إن الرجل ذهب إلى صاحبه فأخذ جهازه وقال لامرأتي: لا تتركي منه شيئا، فإنك لن تتركي شيئا فيبارك لنا فيه. فجهزه. وفيها أي في هذه الأحاديث دليل على أن من جهز الغازي وأعطاه ما يكفي لغزوه فإنه كالذي يغزو، وأن من خلف الغازي في أهله فله مثل أجره. ويدل لهذا أيضا قضية بني لحيان، حيث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرهم أن يخرج منهم واحد ويبقى واحد يخلف الغازي في أهله ويكون له مثل نصف أجره، يعني والنصف الثاني للغازي. وفي هذه الأحاديث أيضا من فضائل الجهاد أن الجنة تحت، أن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف، بمعنى أن من قاتل فإنه يكون قتاله سببا لدخول الجنة من أبوابها. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن في الجنة بابا يقال له باب الجهاد، يدخله من يجاهد في سبيل الله. وفيها أيضا من الأحاديث أن الشهادة تكفر كل شيء من الأعمال إلا الدين، يعني إلا دين الآدمي، فإن الشهادة لا تكفره، وذلك لأن الدين الآدمي لا بد من إيفائه إما في الدنيا وإما في الآخرة. وفي هذا الحديث التحذير من التساهل في الدين، وأنه لا ينبغي للإنسان أن يتساهل في الدين ولا يتدين إلا عند الضرورة، ما هو عند الحاجة، عند الضرورة القصوى. لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يأذن للرجل الذي قال زوجني فقال أصدق المرأة، قال ليس عندي إلا إزاري، قال إزارك ما لا أنفعها، إن أعطيتها إياه بقيت بلا إزار، وإن أبقيته عليك بقيت بلا مهر، التمس ولو خاتما من حديد، فالتمس فلم يجد، فقال زوجتكها بما معك من القرآن، ولم يقل استقرض من الناس، مع أنه زواج حاجة ملحة، لكن لم يأذن له الرسول عليه الصلاة والسلام، بل لم يرشد إلى الاستدانة، لأن الدين خطير جدا. وقد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام بسند فيه نظر أن نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، فالأمر مهم. ولا تستهن الدين، الدين هم في الليل وذل في النهار، فالإنسان مهما أمكنه يجب أن يتحرز من الدين، وأن لا يسرف في الإنفاق، لأن كثيرا من الناس تجد فقيرا ثم يريد أن ينفق على أهله ونفسه كما ينفق الأغنياء، فيستلف من هذا ويستلف من هذا، أو يتدين أو يرابي، وهذا غلط عظيم. يعني لو لم يكن لك إلا وجبة واحدة في الليل والنهار فلا تدين ولا تستسلم، اصبر وقل اللهم أغنني. قال الله تعالى وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله. أما تهاون بعض الناس نسأل الله العافية يستدين من أجل أن يفرش كل البيت فراش حتى الدرج، ليش؟ غلط. أو يستدين لأجل يأخذ سيارة فخمة مع أنه يكفي سيارة مثلا ب20,000 يقول لا بأخذ ب100,000 وهو فقير، هذا من سوء التصرف ومن ضعف الدين ومن قلة المبالاة، لأن الدين لا تكفر حتى الشهادة في سبيل الله، لا تكفر الدين، فكيف تستدين إلا عند الضرورة؟ وأقول عند الضرورة ليس الحاجة، يعني حتى لو كانت محتاج وتحب الكماليات لا تدين، لا تشري شيئا ليس معك ثمن، اصبر حتى يرزقك الله ثم اشتري على قد الحال. ولهذا من الأمثال العامية الصحيحة مد رجلك على قدر الحال، إن مددتها أكثر طلعت البراد والشمس وغير ذلك. ففيه التحذير من الدين، وأنه لا ينبغي للإنسان أن يتدين. وهنا مسألة، بعض الناس يكون عليه الدين ثم يتصدق، يقول أحب أجل الصدقة، هذا حرام، كيف تتصدق وأنت مدين؟ أد الواجب أولا ثم التطوع ثانيا، لأن الذي يتصدق عليه دين كالذي يبني قصرا ويهدم مصرا. أنت الآن مطالبة واجبة أن توفي دينك، كيف تصدق؟ أوفي ثم تصدق. وفي هذه الأحاديث أيضا أن الجهاد بدون إسلام لا ينفع صاحبه، لأن الرجل الذي استأذن النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أجاهد ثم أسلم أو أسلم ثم أجاهد، قال أسلم ثم جاهد، فأسلم ثم جاهد. وهكذا جميع الأعمال الصالحة يشترط فيها الإسلام. لا يقبل الله من أحد صدقة ولا عتق ولا صيام ولا أي شيء وهو غير مسلم. فإذا رأينا مثل رجل لا يصلي ولكنه كثير الصيام، كثير الصدقات، بشوش بالناس، أخلاق طيبة، لكن لا يصلي، فاعلم أن كل عمل يعمله لا ينفعه يوم القيامة. حتى الصيام، يصوم رمضان ولا يصلي ما له صيام، يحج وهو ما يصلي ما له حج، بل يحرم عليه أن يروح لمكة وهو ما يصلي، لأن الله يقول يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عنهم هذا. فالإسلام شرط لكل عبادة، لا تقبل أي عبادة إلا بإسلام، ولا تصح أي عبادة إلا بإسلام. والله أكبر. الدين، الدين سواء إجارة أو ثمن مبيعية أو الليل، وش اتباعات الأخرى مثل إيش؟ لا هذه يوم القيامة تكون. نعم إيه؟ هؤلاء أيضا من السفهاء. بعض الناس مثلا يجيه ضيف وحاله ضعيف ويمكن أنه عليه دين، ثم يروح يذبح له ذبيحة، هذا غلط. وربما بعض السفهاء يطلق زوجته لأجل أن يذبح، إذا كان الضيف لا تكلف لا تذبح قال عليها الطلاق أنه يذبح، سبحان الله. لكن المشكلة الناس يحتاجون توعية، وأنت يا شيخ حمد ممن يتجول في القراء، فجزاك الله خير، أكد على هذه المسألة.
بسم الله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في كتاب الجهاد عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فيهم فذكر أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال أفضل الأعمال. فقام رجل فقال يا رسول الله أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم، إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف قلت؟ قال أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم، وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر، إلا الدين فإن جبريل عليه السلام قال لي ذلك. رواه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رجل أين أنا يا رسول الله إن قتلت؟ قال في الجنة. فألقى تمرات كن في يده ثم قاتل حتى قتل. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى سبقوا المشركين إلى بدر، وجاء المشركون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقدمن أحد منكم إلى شيء حتى أكون أنا دونه. فدنا المشركون، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. قال: يقول عمير بن الحمام الأنصاري رضي الله عنه: يا رسول الله، جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال: نعم. قال: بخ بخ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يحملك على قولك بخ بخ؟ قال: فإنك من أهلها. فأخرج ثمرات من قرنه فجعل يأكل منهن، ثم قال: لئن أنا حييت حتى آكل ثمراتي هذه إنها لحياة طويلة. فرمى بما كان معه من التمر ثم قاتلهم حتى قتل. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: جاء ناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن ابعث معنا رجالا يعلمون القرآن والسنة. فبعث إليهم 70 رجلا من الأنصار يقال لهم القراء، فيهم خالي حرام، يقرؤون القرآن ويتدارسونه بالليل يتعلمون، وكانوا بالنهار يجيئون بالماء فيضعونه في المسجد ويحتطبون فيبيعونه ويشترون به الطعام لأهل الصفة وللفقراء. فبعثهم النبي صلى الله عليه وسلم فعرضوا لهم فقتلوهم قبل أن يبلغوا المكان، فقالوا: اللهم بلغ عنا نبينا أنا قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا. وأتى رجل حراما خال أنس من خلفه فطعنه برمح حتى أنفذه، فقال: حرام، فزت ورب الكعبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن إخوانكم قد قتلوا، وإنهم قالوا: اللهم بلغ عنا نبينا أنا قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: غاب عمي أنس بن النضر رضي الله عنه عن قتال بدر فقال: يا رسول الله، غبت عن أول قتال قاتلت المشركين، لئن الله أشهدني قتال المشركين ليرين الله ما أصنع. فلما كان يوم أحد انكشف المسلمون، فقال: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني أصحابه، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء، يعني المشركين. ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ فقال: يا سعد بن معاذ الجنة ورب النضر، إني أجد ريحها من دون أحد. فقال سعد: فما استطعت يا رسول الله ما صنع؟ قال أنس: فوجدناه به 84 ضربة بالسيف، أو طعنة برمح، أو رمية بسهم، ووجدناه قد قتل ومثل به المشركون، فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه. قال أنس: كنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، إلى آخرها. متفق عليه. وعن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت الليلة رجلين أتياني فصعدا بالشجرة فأدخلاني دارا هي أحسن وأفضل، لم أر قط أحسن منها. قال: أما هذه الدار فدار الشهداء. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه أن أم الربيع بنت البراء وهي أم حارثة بن سراقة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله: ألا تحدثني عن حارثة؟ وكان قتل يوم بدر. فإن كان في الجنة صبرت، وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء. فقال: يا أم حارثة، إنها جنان في الجنة، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. رواه البخاري. وعن جابر رضي الله عنهما قال: جيء بأبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد مثل به، فوضع بين يديه، فذهبت أكشف، فوضع بين يديه فذهبت أكشف عن وجهه، فنهاني قوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها. متفق عليه. وعن سهل بن حنيف رضي الله عنه، وعن سهل بن حنيف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الله تعالى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء، وإن مات على فراشه. رواه مسلم.
في فضل الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله، وأن لهم الجنة، كما قال الله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حق في التوراة والإنجيل والقرآن. وذكر المؤلف أحاديث في هذا الدرس كثيرة تدل على صدق الصحابة رضي الله عنهم وصدق إيمانهم. يخبرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمال الشهداء، فيدعون ما بأيديهم من الطعام ويتركونه ويتقدمون إلى الجهاد في سبيل الله، ثم يقتلون فيلقون الله عز وجل راضين عنه، وهو راض عنهم جل وعلا. وهذا لا شك أنه من فضائل الصحابة رضي الله عنهم الذي لا يلحقهم بعدهم أحد فيها. هذا عمير بن حمام الأنصاري رضي الله عنه، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر: من قاتلهم محتسبا مقبلا غير مدبر وجبت له الجنة التي عرضها كعرض السماء والأرض. قال: يا رسول الله، جنة عرضها كعرض السماء والأرض؟ قال: نعم. فأخرج تمرات من قرنه الذي يوضع فيه الطعام عادة ويأخذه المجاهد، ثم جعل يأكل، ثم استطال الحياة رضي الله عنه، وقال: والله لئن بقيت حتى آكل هذه التمرات إنها لحياة طويلة. ثم تقدم فقاتل وقتل رضي الله عنه، وقد شهد له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالجنة. وكذلك أنس بن النضر رضي الله عنه لقي سعد بن معاذ في غزوة أحد، وأخبره بأنه يجد ريح الجنة دون أحد. قال ابن القيم رحمه الله: وهذه من الكرامات التي يكرم الله بها من شاء من عباده، أن يجد ريح الجنة وهو في الأرض والجنة في السماء، لكن من أجل أن الله يثبت يقينه حتى يتيقنها، وكأنها أمر محسوس عنده، فقاتل حتى قتل، لأنه رضي الله عنه تأخر عن غزوة بدر. وسبب ذلك أن كثيرا من الصحابة لم يخرجوا في بدر، لأنهم إنما خرجوا من أجل عير أبي سفيان التي جاء بها من الشام يريد مكة، ولم يخرجوا لقتال، ولكن الله جمع بينهم وبين عدوهم من غير معاد، فتخلف رضي الله عنه لأنهم لم يؤمروا بالخروج إلى الغزو، وإنما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: من شاء يخرج معنا فليخرج، فخرج من خرج وتأخر من تأخر. لكنه قال رضي الله عنه حين تخلف عن هذه الغزوة، غزوة بدر: لئن أشهدني الله مشهدا، يعني غزوا في سبيل الله، ليرين الله مني ما أصنع. ثم تقدم جاهد جالد وقاتل حتى قتل. ووجدوا به 84 أو 90 ضربة في جسد واحد، مما يدل على أنه قد غامر وخاض صفوف المشركين. لم تعرفه إلا أخته ببنانه رضي الله عنه وأرضاه، وقال وهو جاهد: قال اللهم إني أبرأ إليك مما صنعها، أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني أصحابك الذين انكشفوا في غزوة أحد، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء، يعني المشركين. فهذه القصص وأمثالها تدل دلالة واضحة على أن الله اختار لنبيه صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق، وأنه مصداق قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبين لنا وإياكم منازل الشهداء، وأن يجمع بيننا وبينهم في جنات النعيم.
نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في كتاب الجهاد عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من طلب الشهادة صادقا أعطيها ولو لم تصبه. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يجد الشهيد من مس القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها العدو انتظر حتى مالت الشمس ثم قام في الناس فقال: أيها الناس، لا تتمنوا لقاء العدو، واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا، واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. متفق عليه. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثنتان لا تردان، أو قل ما تردان: الدعاء عند النداء، وعند البأس حين يلحم بعضهم بعضا. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا قال: اللهم أنت عبدي ونصيري، بك أحول وبك أصول وبك أقاتل. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. وعن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خاف قوما قال: اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. متفق عليه. وعن عروة البارقي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، الأجر والمغنم. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا بوعده، فإن شبعه وريه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة. رواه البخاري. وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بناقة مخطومة فقال: هذه في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لك بها يوم القيامة 700 ناقة كلها مخطومة. رواه مسلم. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، رواه مسلم.
من هذه أحاديث ساقها النووي رحمه الله في رياض الصالحين، بعضها في بيان فضيلة الشهداء، وقد سبقت أحاديث كثيرة في هذا الموضوع، وبعضها في فضل المشاركة في الجهاد بالراحلة والسهم. فأما الأول فقد ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الإنسان إذا استشهد في سبيل الله فإن ما يصيبه من القتل يكون كالقرصة، يعني كقرصة النملة أو الذرة أو ما أشبه ذلك، يعني أن الله تعالى يسهل عليه القتل كما أنه يسهل عليه خروج الروح، لأن الروح تبشر برضوان من الله عز وجل وبالجنة فيسهل عليه الخروج كما في غيره من الأموات. ومنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن حينما خطب الناس، بيّن الحكم في قوله لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاثبتوا فإن الجنة تحت ظلال السيوف. والشاهد من هذا الحديث قوله فإن الجنة تحت ظلال السيوف. ومنها أي من فضائل الجهاد في سبيل الله عز وجل أن الإنسان الذي يشارك في راحلة يكتب له بذلك أجرها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. والمراد بالخير خير الجهاد، لأنه فسر هذا الخير بقوله الأجر والمغنم، وهذا إنما يكون في خير الجهاد، فخير الجهاد في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. ويحتمل أن يكون الحديث عاما، أي الخير كلها سواء كانت مما يجاهد عليه أو لا للعموم. ومنها أيضا أن رجلا جاء بناقة مختومة إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال هذه يا رسول الله في سبيل الله، فأخبره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الله أعد له يوم القيامة 700 ناقة كلها مختومة، لأن الله تعالى يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. ومنها أي من الجهاد في سبيل الله المساعدة في السهام الرمي، ولهذا خطب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذات يوم فقال ألا إن، فقال في قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، قال ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. والرمي في كل وقت بحسبه، ففي عهد الرسول صلى الله عليه وسلم يكون الرمي بالقوس بالسهام، وفي وقتنا الآن الرمي بالقنابل والصواريخ وما أشبهها، لأن كل رمي يكون بحسب الوقت الذي يكون فيه الإنسان. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من المجاهدين في سبيله بالمال والنفس، إنه على كل شيء قدير.
نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في كتاب الجهاد عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ستفتح عليكم أرضون ويكفيكم الله فلا يعجز أحدكم أن يلهو بأسهمه، رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من علم الرمي ثم تركه فليس منا أو فقد عصى، رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يدخل بالسهم الواحد 3 نفر الجنة، صانعه يحتسب في صنعته الخير، والرامي به، ومنبلة، وارموا واركبوا، وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا، ومن ترك الرمي بعدما علمه عنه فإنها نعمة تركها أو قال كفرها، رواه أبو داود. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على نفر ينتظرون فقال: ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا. رواه البخاري. وعن عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رمى بسهم في سبيل الله فهو له عدل محررة. رواه أبو داود والترمذي. وقال: حديث حسن صحيح. وعن خريم بن فاتك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنفق نفقة في سبيل الله كتب له 700 ضعف. رواه الترمذي. وقال: حديث حسن. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. متفق عليه. وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض. رواه الترمذي. وقال: حديث حسن صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. رواه مسلم.